الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الرجم والحدود. كتاب الرجم والحدود، تجاوزنا كتاب الأثر والولاء. إذا انتهينا من هذه الكتب المهمة سنرجع له فيما بعد إن شاء الله. الرجم مس سنة ماضية، وأصلا في الشريعة كان في الأمم السابقة فريضة الرجم وقررها الإسلام، وكان من حجج النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود في إنكارهم لنبوته، حيث انتهت الحال إلى أن تكون البهائم تفعله كما ورد في صحيح البخاري من رجم القردة للقردة الزانية. قال مالك رحمه الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، رجل امرأة من اليهود زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ماذا عندكم في التوراة فيما يتعلق بقضية الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون، يفضحون في الناس ويؤلم في الناس بأن هؤلاء قد زنوا، ويركبون على حمار ويجلدون أيضا. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم، التوراة فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، نشروها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، وضعت يدك على آية الرجم فارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، عبد الله بن سلام قد صدق، وإن فريضة الرجم كما هي في الإسلام فهي أيضا في التوراة، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. عندما كان يجلدان من تعلق هذا الرجل بهذه المرأة أنه أراد أن يقيها حجارة الرجم، فكان يحنو عليها هكذا كأنه يريد أن يقيها من الموت المحقق. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: معنى يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. ذكر أبو عمر رحمه الله مسائل كثيرة في هذا الحديث، منها سؤال أهل الكتاب عن كتابه، وفي ذلك دليل على أن التوراة صحيحة بأيديهم، ولولا ذلك ما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولا دعا بها. فكان الافتراء والتحريف إنما هي كتب متداولة فيما بينهم، وأن التحريف في تلك الفترة لم يتطرق إلى التوراة نفسها، ولو كانت محرفة مبدلة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليها. ذكر هنا قال: ألا ترى إلى قول عمر بن الخطاب حين قال لكعب: إن كنت تعلم أن التوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران بطول سيناء فقرأها أنا الليل وأنا أنها. هذا الحديث أيضا فيه أن اليهود كانوا يكذبون على توراته ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم، وهذا هو حقيقة التبديل. فليس التبديل مجرد خلاف لنص شرعي، ولكنه خلاف لنص شرعي مع إضافة هذا الزعم إلى الشرع، فهذا هو التبديل. قال: إنهم كانوا يكذبون على توراتهم ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم، لأنهم قالوا إنهم يجدون في التوراة أن الزنات يفضحون ويجلدون، محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين، وفي التوراة غير ذلك من رجم الزنات المحصنين. فإذا
هذه هي مسألة أو حقيقة التبديل التي قد يختلف فيها بعض الناس. فبعض الناس إذا خالف القاضي مسألة من مسائل الشرع يقولون أنه وقع في تبديل الدين، وليست حقيقة التبديل هكذا، وإنما هي مخالفة مع إضافة هذا الافتراء إلى الله وإلى رسوله، وهذا هو حقيقة التبديل. طيب، الحديث الذي بعده قال: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر. هذا فيه إرسال لكنه متصل من حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر كما رواه مسلم والبخاري، أن رجلا من أسلم وهو مائز الأسلمي رحمه الله ورضي عنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الآخر زنى. والمقصود بالآخر الدني، وهو ما أضاف الدناءة إلى نفسه وما قال إني زنيت، ما قال هكذا، ولكنه كأنه يريد أن يحول هذه الشنيعة أو هذا الفعل الشنيع عن نفسه، فقال: إن الأخرة، يعني إن الرذل الدنيئة، ويقصد نفسه وإن لم يضف ذلك إلى نفسه، زنى. قالوا في الرواية بكسر الخاء: إن الأخرة، ومعناه الرذل الدنيء. قال أبو عبيد: ومن هذا قولهم السؤال أخر كسب الرجل، السؤال أخر كسب الرجل يعني أرذل كسب الرجل. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ هل أقررت هذه الفعلة عند غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل توبة عن ذلك. هذه نصيحة غالية. قال: لا تفضح نفسك، فإن الله ستير يحب الستر، فاستر نفسك وتب فيما بينك وبين الله، وإن هذه توبة تنفعك. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب، ما جعلت نفسه راضية بنصيحة أبي بكر حتى أتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر. انظروا كيف وافق رأي عمر رأي أبي بكر رضي الله عنه، إنهما يأخذان من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الأخر زنى. قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. لماذا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلطن له أن يستر نفسه ويذهب، ولكنه ما وفق لهذا. كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي؟ أهو مريض؟ أبه جنة؟ أهو مجنون؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر أم ثيب؟ فقالوا: بل ثيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجنا. فائدة يقول أبو عمر في هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع حدا من حدود، إذا وقع في حد من حدود الله فينبغي له أن يستر على نفسه ولا يفضحها ولا يذهب إلى محكمة ولا إلى قاض ولا إلى آخر. يقول: وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب وتكون نيته ومعتقده أن لا يعود، فهذا أولى به من الاعتراف، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين، وهذا فعل أهل العقل والدين. الندم توبة واعتقاد أن لا عودة. ألا ترى إلى قوله: أيشتكي؟ أبيه جنة، يريد أن يفتح له المجال حتى يهرب. ويستر على نفسه. وفي دليل على أن المجنون لا يلزمه حد، فلو أن رجلا سفيها ناقص العقل مجنون معتوه زنا لا تقام عليه شيء من الحدود. وفيه دليل على أن إظهار الإنسان لما يأتيه من الفواحش جنون. لا يأتي أحد يقول أنا زنيت أنا عملت أنا عملت كذا، لا هذا جنون لا يفعله إلا المجانين. وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما وقعوه من الحدود والاعتراف بحدث السلطان وغيره، وإنما من شأنهم الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم. وكما يلزمهم الستر على غيرهم فكذلك يلزمهم الستر على أنفسهم. طيب، وقالوا إن هذا الرجل هو ماعز الأصلمي، لا يختلف أهل العلم في ذلك. وقد روي حديث ماعز عن كثير من الصحابة، ذكر أبو عمر رحمه الله تخريج حديث قال مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. هذا من قبيلة أسلم وهو من قبيلة ماعز، فيقول لهزال: كان ينبغي أن تستروا على صاحبكم ولا تفضحوه بين الناس ولا تجعلوه تقام عليه هذه الحدود. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي. وهذا الحديث حق، هذا الحديث فيه إرسال، لكنه في الأخير قال يحيى بن سعيد: حدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال، فقال هذا حديث صحيح. وذكر أبو عمر أن الحديث يستند من طرق صحاح كثيرة، وذكر هذا، ثم ذكر الأحاديث التي ترغب في المسلم أو ترغب المسلمة في أن يستر على نفسه وعلى غيره ممن يقارف المقدور القادرات. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه 4 مرات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. وقد اختلف الرواة في ذكر عدد المرات التي اعترف بالزنا على نفسه، فقال بعض الرواة إنه ذكر مرتين، أقر مرتين، بعضهم يقول ذكر أقر على نفسه 3 مرات، وفي هذه الرواية أنه أقر على نفسه 4 مرات. ثم اختلف أهل العلم هل يشترط في الإقرار بالزنا أن يقر على نفسه بالزنا 4 مرات؟ قالوا: لا يشترط هذا، وإنما لو أقر مرة واحدة كفى، لكن له الفرصة في أن يكذب نفسه ويرجع في إقراره، فإن الدين يسر. وقد فتح طرقا كثيرة للهروب في مثل هذه الأمور. قال مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه، فإذا أقر على نفسه فإن إقراره بمثابة الشهادة عليه، فإن هذا الإقرار يتسبب أو يسبب في أن تقام عليه الحدود إذا ما رجع، وإذا رجع يمشى له أمره ويدرى عنه الحد. قال مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جارت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت. هذا فيه إرسال عبد الله بن أبي مليكة التابعي، لكن يقول أبو عمر: هذا الحديث يستند معناه من وجوه صحاح من حديث عمران بن حسين وبريدة الأسلمي، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، يثبت الزنا بالشهادة والاعتراف والحمل، فهذا وسيلة من وسائل ثبوت الزنا حيث لا تعرف لها زوج ولا شبهة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي، لا
لأن في بطنك الآن جنينا مقترنا. فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعي فإن الرضاعة من حقوق الأولاد. فلما رضعت جاءته فقال اذهبي فاستودعيه، ضعي هذا عند رجل أمين. قال فاستودعته ثم جاءت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت رحمها الله. قال الشافعي أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها، وأما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها ويوجد من يكفله. إذا كان جلد فهو سهل، إذا انتهى نفاسها يقام عليها. طيب، نكتفي بهذا القدر، هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.